بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخاف مفسدة بالتقديم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلف حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، وقال قتيبة: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد بمثل حديث مالك، وفي حديثهما: فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف. حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، أخبرنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بمثل حديثهم، وزاد: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم، وفيه أن أبا بكر رجع القهقرى. حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعا عن عبد الرزاق، قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه، فضاق كما جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 الركعتين، فصلى مع الناس 1 الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج، حدثني ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد. قال المغيرة: فأردت تأخير عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه. أولا، بالنسبة للرجال الجدد الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة، معنا في الحديث الثاني حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، هو عبد العزيز بن أبي حازم المخزومي بالولاء المدني الفقيه، روى عن أبيه وسهيل بن أبي صالح، وروى عنه إسماعيل بن أبي أويس وقتيبة وعلي بن حجر وآخرون. قال الإمام أحمد في وصفه: لم يكن بالمدينة أفقه منه بعد مالك، مات وهو ساجد في الحرم النبوي 84 و100. وفي الحديث الثالث حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، ومحمد بن عبد الله بن بزيع البصري أبو عبد الله شيخ الإمام مسلم والترمذي والنسائي، روى عن جعفر بن سليمان ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل وأمثالهم من هذه الطبقة، وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي وطائفة. توفي 47 و200. وفي الحديث الرابع حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعا عن عبد الرزاق. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد، هو عباد بن زياد بن أبيه الأمير المعروف أبو حرب، روى عن عروة بن المغيرة عن شعبة، وروى عنه ابن شهاب الزهري، ولي سجستان 7 سنين، ووثقه الإمام ابن حبان، مات بدمشق 100، وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي في كتبهم. عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة، عروة بن المغيرة هذا هو عروة بن المغيرة بن شعبة الثقفي أبو يعفور الكوفي وأمير الكوفة، وهو من التابعين، روى عن أبيه المغيرة، وروى عنه نافع بن جبير والشعبي وآخرون، وخرج له 6 في كتبهم. وفي الحديث الأخير حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج، حدثني ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعيد عن حمزة بن المغيرة، هو حمزة بن المغيرة ابن شعبة أيضا، وهو من التابعين، روى عن أبيه وغيره، وروى عنه بكر المزني، وخرج له مسلم والنسائي وابن ماجة في كتبهم. وأما بالنسبة لموضوع الباب فهو كما سمعتم له مساس بالباب السابق وله علاقة وطيدة به، ولذلك جعله الإمام مسلم عقبة. في الباب الماضي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه إلى المسجد، وتأخر أبو بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يصلون بصلاة أبي بكر أو يسمعهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الموضوع من هذا المعنى يعتبر كالتتمة للموضوع السابق، ولكن يوجد فيه معنى جديد لم يوجد في الحديث السابق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب أصحابه إذ قدموا عبد الرحمن بن عوف في صلاة الفجر وأتم به النبي عليه الصلاة والسلام وصلى خلفه وقد فاتته ركعة ثم أتم الركعة الثانية. ولذلك عنون الإمام النووي رحمه الله بهذه الأحاديث بقوله: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، أي كما قدم الصحابة أبا بكر حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للصلح في بني عمرو بن عوف، وكما قدموا عبد الرحمن بن عوف. والحديث فيه فوائد كثيرة ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، نتعرض لها واحدة واحدة. أول أمر في هذا الباب أو أول فائدة من الفوائد هي فضل الإصلاح بين الناس، إذ لو لم يكن للإصلاح بين الناس تلك الفضيلة والمزية لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف من أجل أن يصلح بينهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يذهب إلا لما فيه الفضيلة والخير. والأمر الثاني هو أنه يندب للإمام ولو كان الإمام الأعظم أن يذهب إلى الناس من أجل الصلح بينهم، ولا سيما إذا كان لا يحل مشكلتهم إلا ذهابه، فيندب له أن يذهب إليهم كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف، وكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يستدعيهم إليه أو أن يستدعي أصحاب الخصومة منهم إليه، لكن ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقع كبير في نفوسهم وأثر كبير في حياتهم، فلا يستوي مجيئهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. هذه الفائدة الثانية. وأما الفائدة الثالثة، إذا تأخر الإمام الراتب عن الصلاة يجوز أن يتقدم غيره من الناس ممن يصلح للإمامة برضا المصلين ويصلي للناس شريطة ألا يخاف حدوث مفسدة. لا شك أن الصلاة في وقتها مصلحة أمرنا بها وندبنا إليها، حرصنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وغضب المسلمين يتقدم عبد الرحمن بن عوف كما عرفنا من أحاديث هذا الباب. ولكن في بعض الحالات قد تحدث مفسدة، قد يضطرب أمر الناس، بعضهم يرضى هذا الإمام الذي تقدم وبعضهم لا يرضاه، فتقع الفتنة بين المسلمين. ونحن عندنا قاعدة عامة مضطردة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا ترددنا بين أمرين أو ترددنا في أمر هناك مصلحة في فعله وهناك مفسدة، فإننا ندرأ هذا الأمر ما لم نقع في معصية أكبر. فإذا عرف الناس أن تقديم إمام آخر سيؤدي إلى مفسدة واضطراب في المسجد، فالأفضل أن لا يقدموا وأن ينتظروا الإمام الراتب ولو أخروا الصلاة عن وقت الفضيلة، عن وقتها الأول إلى الوقت الثاني، فتأخيرها إلى الوقت الثاني جائز. بينما إذا وقعت المفسدة لا يعلم ما تنجم عليه إلا الله، ولذلك فإننا ندرأ المفسدة إذا اجتمعت مع المصلحة. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وفيه من الفوائد أن المقدم نيابة عن الإمام يكون أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قدموا أبا بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم في الباب الماضي سمعنا وقرأنا أنه أمر أبا بكر أن يؤم الناس. وحينما راجعته السيدة عائشة في شأن عمر حتى يؤم الناس أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال لعائشة وحفصة إن كنا صواحب يوسف، وأصر النبي عليه الصلاة والسلام على تقديم أبي بكر. فيندب للناس إذا أرادوا أن يقدموا إنسانا إذا تغيب الإمام الراتب عن الصلاة أن يكون هذا الإنسان ممن يصلح للتقديم، وأن يكون أفضل القوم وأعلمهم وأقومهم بشأن الإمامة. وخامسا فيه أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل، وأن الفاضل يوافق، يعرضون عليه عرضا. ويندب للإنسان الفاضل إذا كان في المسجد أن يوافق المؤذن وأن يوافق الناس بالتقدم للصلاة، ولا يكون ذلك بالإكراه، وإنما يكون بمجرد العرض. كما جاء المؤذن إلى أبي بكر فعرض عليه فقال له وبكل أدب: أتصلي بالناس فأقيم؟ سأله، لم يلح عليه ولم يكرف على هذا: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فأقام وصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وفيه سادسا أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء رسول الله صفقوا، ولا شك أنه قد وقع منهم مع صفق حركة، فلو كانت الحركة القليلة تبطل الصلاة لبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكونه لم يبين لهم هذا ولم ينكر عليهم هذه الحركة القليلة دليل على أن الحركة القليلة لا تبطل الصلاة. هكذا استدل الإمام النووي رحمه الله تعالى بهذا الحديث أو بهذه الفقرة من الحديث على عدم بطلان الصلاة بالحركة القليلة. هذا لا شك فيه، مسلم عند جميع الفقهاء لا خلاف فيه، أن الحركة القليلة لا تبطل الصلاة، لما دل على ذلك من الأحاديث الكثيرة، من الأحاديث القولية والأحاديث الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا في الباب قبل الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سقط عن فرسه وجحش شقه الأيمن جاءه أصحابه فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، وصلوا وراءه وقوفا، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن اجلسوا، ثم قال لهم ما قرأناه في ذلك الحديث من أنه إذا صلى الإمام إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، أجمعون. قالهم هذا بعد الصلاة. وذكرنا هناك أن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بيده أن امكثوا فيه دليل على أن الحركة البسيطة لا تبطل الصلاة. وفيه سابعا جواز الالتفات في الصلاة للحاجة، كما ذكر في الحديث صريحا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، يعني ماذا يصفقون؟ لا شك أن شيئا ما قد حدث، التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان الالتفات مبطلا للصلاة لبينه له النبي عليه الصلاة والسلام ولنهاه عنه، إلا أن رسول الله لم ينكر عليه بل أقر. فهذا يدل على جواز الالتفات في الصلاة إذا كانت هناك حاجة، وأما إذا لم تكن هناك حاجة فالالتفات في الصلاة مكروه، لا يبطل الصلاة ولو كثر، لأن حركة الرأس حركة جزئية وليست حركة كلية. لكن الالتفات في الصلاة دليل على عدم الاكتراف بها، دليل على أن صاحبها ما خشع، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالحركة في اليسار في الرأس الالتفات يمنة ويسرة مكروه، لكنه ليس مبطلا للصلاة. وفيه سابعا أو ثامنا استحباب حمد الله تعالى لمن تجددت له نعمة، وذلك كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. فرح أبو بكر بهذا، أن يرضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصير إمام القوم، أقر الصحابة على اختيارهم لأبي بكر في إمامتهم وجعلوه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر لم يؤم المسلمين فقط في مرض وفاة رسول الله أبدا، هذا خطأ من الناس. أبو بكر كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حادثة من الحوادث التي يحتاج الناس فيها إلى خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء غيابه. نعم، فأبو بكر حينما رأى رسول الله يشير إليه أن انكث مكانك فرح بهذه النعمة العظيمة التي من الله تعالى بها على أبي بكر، فحمد الله في أثناء الصلاة، حمد الله تعالى، فرح بهذه النعمة التي تجددت له على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. وإيش عمل لما حمد الله؟ قبل أن يحمد الله رفع يديه كما هو صريح في الحديث، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أنه يستحب رفع اليدين بالدعاء ولو كان الإنسان في الصلاة، وكذلك فيما لو كان خارج الصلاة كما مر معنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما رفع يديه إلى السماء وقال أمتي أمتي، يسأل ربه اللطف بأمته، وقد مر معنا في كتاب الإيمان. فسواء كان الإنسان في الصلاة أم كان في خارج الصلاة يندب له أن يرفع يديه بالدعاء. فهذه نصوص صحيحة صريحة في رفع اليدين بالدعاء. وفيه الفائدة العاشرة في جواز مشي الخطوة والخطوتين في الصلاة، وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه استأخر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فظل. فلو كانت الخطوة والخطوتان تبطلان الصلاة لنهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عن العود إلى مثل هذا ولبينه له، فكونه أقره عليه دليل على أن الخطوة والخطوتين تعتبران من الحركة اليسيرة التي لا تبطل الصلاة. وفيه جواز استخلاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة لهم. كما تعرفون في الفقه لو أن الإمام رعف أو نجس أو انتقض وضوءه يجوز له أن يستخلف إنسانا آخر بالشروط التي عرفناها في مباحث الإمامة، للظرف الطارئ الذي حدث للإمام، ومما يستندون إليه ما حدث مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه هنا في هذه الواقعة. استأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى أبو بكر بصلاة رسول الله، وصلى الناس جميعا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي أتم الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ابتدأها أبو بكر. فيجوز للإمام إذن أن يستخلف من ينوب عنه لإتمام الصلاة إذا حدث له مانع يمنعه من إتمام الصلاة لنفسه. وفيه من الفائدة الثانية عشر أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكرامه بذلك الشيء لا تحتم الفعل فله أن يترك، ولا يكون هذا مخالفة للأمر، بل يكون أدبا وتواضعا وتحذقا في فهم المقاصد. هذه المسألة من المسائل المهمة التي دون لها الفقهاء قاعدة عامة، وهي أن التزام الأدب أولى أم التزام الأمر؟ أيهما أولى، أن يلتزم الإنسان الأدب أم أن يلتزم الأمر؟ أولا، الأوامر تنقسم إلى قسمين، هناك أوامر حتم على الناس فعلها وهذه لا خلاف بين الناس أن الإنسان لا يتأدب معها، بل يجب عليه أن يفعل ما أمر به، ولو كان الأدب أن يترك فعل ما أمر به وأن يفعل غيره في تصوره. ما دام الأمر حتميا فإنه لا يجوز له أبدا أن يقول عندي أدب أقدمه على الأمر. الأمر في هذه الحالة هو المقدم وهو المرجح، ولا يسع الإنسان أن يفعل سواه. وهناك أوامر تلقى للناس، ولكن ليس من أجل الإيجاب عليهم، لا يراد أنه حتم عليهم فعلها. فإذا ما تعارض هذا الأمر مع الأدب، ما الذي يرجح؟ هل يلتزم الإنسان جانب الأدب أم يلتزم جانب الأمر؟ ومثلوا له بنهي النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن القيام له، ولكن حسان بن ثابت قام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأمر، وقام غير حسان، وأنشد حسان في ذلك شعرا، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه. فمعنى هذا أن حسان بن ثابت ومن قام لرسول الله مع بقية أصحاب رسول الله فهموا أن أمر رسول الله لهم بألا يقوموا له ليس على سبيل الإلزام والحتم، وإنما هو من قبيل التكريم لهم، وبناء على ذلك رأوا أن امتثال جانب الأدب أولى من التزام جانب الأمر الذي لم يقل لهم إلا من أجل تكريمتهم. وهذا الحديث الذي معنا هو المثال الثاني على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر حينما دخل وصفق الناس والتفت فرأى رسول الله هم بالرجوع، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أبى أن يمكث مكانه ولم يلتزم جانب الأمر، وإنما التزم جانب الأدب ورجع القهقرة إلى الصف كما سمعنا في هذا الحديث وما بينه من الأحاديث الأخرى في هذا الباب. وبعد أن انتهت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ أنا أمرتك بالبقاء، إذا ما امتنعت؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى أن هذا أمر كبير وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. ولو كان أمر رسول الله له أمر إيجاب وتحتيم لقال له يجب عليك أن تمتثل الأمر، والأدب هنا ليس مطلوبا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرره على أدبه الذي التزمه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن امتثال جانب الأدب أولى من امتثال جانب الأمر إذا علمت أن الفاضل يأمرك تكرمة لك. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكرم أبا بكر، ما أراد أن يقول أن يثبت مكانك، أي أن هذا وحي من الله تعالى لا يجوز لك خلافنا، وإنما أراد أن يكرم صاحبه، أراد أن يكرمه بالصلاة بالناس، فقالوا أن امكث مكانك. وأبو بكر فهم هذا، ولو فهم أبو بكر من أمر رسول الله له أن يمكث مكانك، لو فهم منه الإيجاب والحتم لما تراجع أبو بكر رضي الله عنه أبدا، بل لمكث في مكانه وأطاع الأمر، لكنه فهم أن رسول الله إنما أراد أن يكرمه، وهو رأى أن هذا من الكبير أن يصلي أبو بكر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما فهمه علماء أمتنا سلفا وخلفا، ولذلك قالوا إذا لو أن إنسانا، الفقهاء كلهم نصوا لو دخل فقيه أو دخل عالم أو دخل كبير إنسان محترم إلى المجلس يدب للناس أن يقوموا له. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يتمثل له الناس قياما، إذا كان هو يريد هذا موضوعه هو، وأما موضوع الناس الذين دخل عليهم هذا الفاضل يندب لهم أن يقوموا يحترموه كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التزام جانب الأدب.
والإسلام جاء ليعلم الناس الأدب ولم يأتي ليعلمهم قلة الأدب، على أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتمثل له الناس قياما ما فيه دلالة على أنه لا تقوم للداخل. هذا الكلام وجه للداخل هو من أراد أن يتمثل له الناس قياما، أما الناس الذين في الداخل ما تعرض لهم هذا الحديث لا من قريب ولا من بعيد، لم يقل لهم قوموا ولم يقل لهم لا تقوموا، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. ولا دلة على هذا كثيرة صنف فيها الإمام النووي بحثا مستقلا مطبوع ومتداول موجود في الأسواق. نعم، فالتزام جانب الأدب هو المطلوب في كثير من الأوامر. ونظروا لهذا أيضا بمسألة التسويد في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال وأصحابه عرفنا كيف نسلم عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. مرت معنا هذه الأحاديث في أبواب سابقة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن تسويده، ولكنه قال في نفس الوقت أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال هذا، فيا ترى هل نلتزم جانب الأمر إذا قرأنا التشهد الصلوات الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما قال رسول الله؟ هو لم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، وإنما قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهل نلتزم جانب الأمر أم نلتزم جانب الأدب؟ ونقول وقد نهينا عن أن نخاطب رسول الله كما يخاطب بعضنا بعضا، نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فبعض أصحابنا رجح جانب الأدب وبعض أصحابنا رجح جانب الأمر، فمنهم من قال تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ترجيحا لجانب الأدب على جانب الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا اللهم صل على محمد ولم ينهنا عن أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نهي تحريم، لأنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فبعضهم رجح جانب الأدب وبعضهم رجح جانب الأمر. أكثر أصحابنا على ترجيح جانب الأمر في هذه الفقرة في الصلاة على رسول الله ضمن الصلاة أكثر أصحابنا على هذا، وهذا الذي نفتي به. ولكننا لو رأينا إنسانا رجح جانب الأدب كالعز بن عبد السلام وغيره من كبار أصحابنا ما ننكر عليه، لأن هذا أمر معروف في الشريعة معهود في الدين ما أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه حينما امتثلوا جانب الأدب وتركوا جانب الأمر، لأنهم علموا بقرائن الأحوال أن هذا الأمر لم يكن أمر إيجاب وتحتيم وإلزام، وإنما كان أمر إكرام. ونظائر هذا متعددة، فلا نقيم الدنيا ولا نقعدها إذا رأينا إنسان يقول اللهم صل على سيدنا محمد، ما فيه شيء، إنسان ما يخرج على لسان يقول اللهم صل على محمد دون تسويد، لأنه لو قلنا لو خاطب شرطيا من الشرطة ما يخاطبه باسمه ولا يخاطبه إلا بكلمات التعظيم والتفخيم. فإذا رأى هذا الإنسان أن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من تعظيم الناس بعضهم لبعض، والله ما أنكر عليه إذا التزم جانب الأدب، ولا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينه عنه نهي تحتيم وإلزام، لأنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. المهم أن أكثر أصحابنا على أن امتثال جانب الأمر في الصلاة على رسول الله ضمن الصلاة أولى ورجحوا، لكن بعضهم رجح جانب الأدب، ولكل مجتهد نصيب. ومستند جانب الأدب هذا الحديث الذي قرأناه الآن، النبي قال لأبي بكر أن امكث مكانك، لكن أبا بكر أبى وتراجع وقال ما كان لابن أبي صحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظن أن الأمر واضح لا يحتاج لأكثر من هذا الإيضاح. نعم، والفائدة الثالثة عشر الإمام النووي يقول فيه ملازمة الأدب مع الكبار، كما التزم أبو بكر الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفيه أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وطرق الباب، أراد أن يعلمه أنه في صلاة يقول سبحان الله، وكتنبيه الإمام وغير ذلك، أن يسبح إن كان رجلا فيقول سبحان الله، وأن تصفق أي المرأة، وهو التصفيح أي أن تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، ولا تضرب بطن كف على بطن كف، لأن هذا من التصدية التي نهانا الله تعالى عنها أو ذم من كان يفعلها، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، المكاء هو الصفير والتصدية هي التصفير، فإذا صفقت المرأة ضاربة بطن كف على بطن كف أخرى وقاصدة للعب فإن صلاتها تبطل في هذه الحالة. نعم، ولكن لو فعلتها على سبيل السهو ما علمت الحكم، ظنت أن التصفيق كيفما على أي كيفية يكون يكره له لها هذا، ولكنه لا يبطل صلاتها. أما إذا علمت وفعلته عامدة عالمة متشبهة بمن يلعب فإن صلاتها تبطل فورا، فالتصفيق يكون بضرب بطن الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى بالنسبة للمرأة. الفائدة 15، قال فيه فضائل كثيرة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، من تقديم الجماعة له واتفاقهم على فضله ورجحانه على غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تقديم الصلاة في أول وقتها، تقديم الصلاة في أول وقتها مستحب ولو كان فيه تفويت لإمامة الإمام الراتب، كما فعل عبد الرحمن بن عوف حينما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء حاجته، قدم الناس عبد الرحمن وهم يعلمون أن رسول الله سيأتي، لكن رسول الله تأخر عن الزمن المعهود، فقدموا عبد الرحمن بن عوف لأنهم علموا أن الحفاظ على وقت على أداء الصلاة في أول وقتها هو المطلوب الآن، فقدموا عبد الرحمن، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، بل غبطهم كما هو واضح وصريح في الحديث. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وأقبل عليهم ثم قال أحسنتم، أو قال قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، مع أنهم قدموا عبد الرحمن يصلي بهم والرسول صلى الله عليه وسلم موجود بين ظهرانهم إلا أنه تأخر عنهم، ففيه بيان فضيلة الصلاة في أول وقتها. وفيه الفائدة 17، أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة، لقول المؤذن حينما جاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه أتصلي فأقيم، أي أن الصلاة تكون عقب الإقامة مباشرة، فإذا ما أقام الإنسان الصلاة وانشغل عن فعلها بحديث أو غيره فإنه يندب له أن يعيد الإقامة مرة ثانية، وأن تكون الصلاة عقب الإقامة مباشرة، إلا ما يكون من فاصل الأمر بمعروف أو النهي عن منكر أو أمر الناس بتسوية الصف وغير ذلك. قال وفيه من الفوائد أيضا أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة، لأن المؤذن جاء إلى أبي بكر فقالوا أتصلي فأقيم، فالمؤذن هو الذي يقيم الصلاة، وهذا هو السنة المعهودة المعروفة، لكنه لو أقام غيره إقامته تكون صحيحة، ولكنه يكون قد أساء وفعل خلاف السنة. قال وفيه الفائدة 19، جواز خرق الإمام الصفوف يصل إلى موضعه إذا احتاج إلى خرقها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الصف الأول. قال أمثلة لماذا يخرق الإمام الصفوف؟ قال لخروجه لطهارة أو رعاف أو نحوهما، ورجوعه وكذلك كخروج من احتاج إلى الخروج من المأمومين لعذر. نعم، أو رأى الإنسان في الصف الأول أو الثاني فرجة فأراد أن يصل إليها يحق له أن يخرق الصفوف، لأن الصفوف أساءت حينما تركت الفرجة في الصف الأول، فيخرق الصفوف ويصل إليها ولا حرج عليه في ذلك. ومع ذلك نقول هذا أيضا منوط بمعرفة أنه لا يترتب على خرقها مفسدة. أما لو كنت في مكان يغلب على الناس فيه الجهل والعصبية والحمق في بعض الحالات، وكنت تعلم أنك لو خرقت الصف لأدى هذا إلى مفسدة عظيمة، لا ما تخرق الصف، لكنك بعد أن تنتهي من الصلاة تعلم الناس أن تركهم للفرجة خطأ، وأنه يحق للإنسان أن يخرق صفهم، وبعد ذلك لا مانع من خرق الصف. والفائدة المتمة للعشرين جواز اقتداء المصلي بمن يحرم بالصلاة بعده. فلو كان الإنسان قد شرع في الصلاة في المسجد، ثم رأى إنسانا جاء ليصلي، وبعد أن نوى هذا الإنسان الثاني ربطت صلاتك به، قال هذا جائز، كما ربط أبو بكر رضي الله تعالى عنه صلاته بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء رسول الله بعد أن شرع أبو بكر بالصلاة، فيجوز لك هذا. بل يندب إذا كان الإنسان في الصلاة منفردا ورأى الصلاة قد أقيمت أن يربط صلاته بصلاتهم، وإذا كان في صلاة فريضة وكان بعيدا أو كان بحيث لا يتمكن من ربط الصلاة بالصلاة، كأن كان قد صلى وصلاة أطول من صلاة الإمام، يقلب صلاته إلى نافلة مطلقة ويسلم ركعتين ويلحق الإمام على ما فصلناه في مباحث الإمامة. نعم، قال فإن الصديق رضي الله عنه أحرم بالصلاة أولا، ثم اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أحرم بعده. نعم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.